لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث، وهذا منه قاله أحمد. ولحديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل: بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دابتي، لأنه شرط عقد في عقد، فلم يصح كنكاح الشغار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول الجمهور، قاله في الشرط. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو ألا يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له، بطل الشرط وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنها أبطل الشرط ولم يبطل العقد. وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط، قاله في الشرح. إن كان هو المشترط، قاله في الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم لنا في الكلام في الشروط، وأن منها صحيح كما تقدم وهو الأصل في الشروط، ومنها النوع الثاني فاسد مفسد، ومنها فاسد غير مفسد، 3 أقسام: قسم شرط صحيح، وقسم فاسد مفسد للعقد، والقسم الثالث فاسد غير مفسد. قال: والفاسد المبطل. هذا الفاسد المفسد، يعني الفاسد في نفسه والمفسد للعقد أو المبطل للعقد، لأن الفاسد والباطل كما مر معنا ليس بينهما فرق إلا في مسألتين: في الحج وإيش والنكاح، أما ما عدا فيعبر بهذا أو هذا، المعنى واحد. فاسد البيع، قال بيع فاسد، بيع باطل، المعنى واحد. الفاسد المبطل كشرط بيع آخر، بيع آخر، يعني قال: بيع علي بيتك، قال: نعم، لكن بشرط أن تبيعني سيارتك. هذا البيع باطل. لماذا؟ قالوا: لأنه يدخل في حديث من باع بيعتين في بيعة، باع بيعتين في بيعة يدخل في هذا، فكل شرط عقد بعقد آخر فإنه يكون باطل، سواء كان بيعا أو إجارة أو نكاحا أو ما شابهه. هذا الذي عليه هذا المذهب يستدلون بهذا الحديث: من باع بيعتين بيع، قال: كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، أو وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث، وهذا منه قاله أحمد. ولحديث: يحل سلف وبيع. ولكن تقدم لنا أن معنى الحديث هو محمول على بيع العينة، وهو الذي ينطبق عليه الحديث تماما كما تقدم في الدرس الماضي. إذن لا دلالة في الحديث على هذا القول، وأنه لا يجوز اشتراط عقد بعقد، والأصل في المعاملات الحل إلا ما خصه الدليل. نقول: ننظر عقد في آخر أو اشتراط عقد في آخر، هذا فيه تفصيل، أحيانا يكون مبطلا وأحيانا لا يكون. إذا كان فيه ربا فهو مبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، لأنه يكون وسيلة إلى الربا، وسيلة للربا. قل: واحد أقرضني 100,000 ريال قال نعم ولكن بشرط أن تبيعني بيتك. هذا الآن فيه ربا واضح، إنه سيقرض 100,000 على أن يبيعه بيته، فلا شك أنه سيحابيه في الثمن من أجل أن يقرضه بيته. لا يحل سلف وبيع. السلف هنا محمول على القرض، أو لا يجوز إذا طلبت قرضا من شخص ثم اشترط عليك أن تبيعه شيئا، فهذا الآن ذريعة إلى الربا، لكنه حيل على الربا. بدلا أن يقول أقرضك 100,000 تردها 110، يتحايل يقول نعم أقرضك هذه 100 بـ100 لكن بيعني بيتك أو سيارتك أو أرضك. معلوم أن الذي يريد القرض سيتسامح في الثمن مقابل القرض، يبيع السيارة تساوي 20,000 بـ18 أو بـ15 من أجل أن يقرضه. إذن هذا حيلة. طيب لو قال لو باع عليه بـ20 بدون محاباة، هل يحرم ولا لا؟ أقرض 100,000 وباع عليه السيارة بـ20 كما تساوي في السوق، لم يحابه، هل يحرم لما يحرم؟ نقول يحرم سدا للباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حسم المادة وسد الباب. قد يحصل أحيانا أنه ما يكون فيه حيلة على الربا، ولكن الشارع سد الباب، فإذا حرم الشيء لأنه ذريعة حرم مطلقا، سواء وقع هذا أم لم يقع، لأنه مظنة، مثل السفر مظنة للمشقة، فيجوز الترخص سواء وقعت سواء حصلت أي المشقة أم لم تحصل، هذا يسمى سد الذريعة. فلا ينظر هل وقع المحظور أم لم يقع، لأنه إن لم يقع في هذا البيع سيقع في بيع آخر، وهذا فتح باب وليس بحاجة إلى ذلك، يقرضه وينتهي الأمر. وإذا أراد أن يشتري يشتري بدون قرض، يعني ليس هناك حاجة لإدخال عقد في عقد، والغالب أنه يؤول إلى الربا. إذن هذا شيء، بيع قرض، اشتراط بيع قرض وبيع هذا حرام. طيب في شيء ثاني؟ نقول نعم الصرف. الصرف لابد أن يكون إيش؟ يدا بيد، مثلا بمثل، فإذا اشترط فيه عقد فإنه يحرم، لأنه يفضي لعدم التساوي إذا اتحد الجنس، أما إذا اختلف الجنس فالأمر واضح أنه لا يشترط التساوي، إنما يشترط التقابض فقط، أما إذا اتحد الجنس فإنه لابد من التساوي القبض، فلا يجوز صرف وعقد آخر. فيه مثال ثالث كلها تدور على الربا. مثال ثالث، واحد عنده صاع تمر جيد والثاني عنده صاعان من التمر الرديء، ويريد أن يشتري الصاعين بالصاع، لكنه يخشى من الربا، فقال يا فلان بعني الصاعين من التمر الرديء بهذا الصاع الجيد. قال له ذاك لا هذا ربا، لكن أبيعك هذين الصاعين الرديئين بـ20 بشرط أن تبيعني الصاع الجيد بـ10. قال موافق بـ20 أيضا. قال ما قال بيعك الصاعين الرديئين بـ20 بشرط أن تبيعني الصاع الجيد بـ20. قال موافق، تم العقد، اشترى الصاعين الرديئين بـ20، نقده الـ20، ثم قال الآن أنا اشترط عليك لابد تبيعني الصاع الجيد بـ20، أخذ منه الصاع الجيد ودفع له 20، وش النتيجة؟ لو باع صاعين بصاع، والثمن حيلة، لأنه ما قبض ولا أقبض، يعني في إقباض صوري، لأنه أخذ الـ20 منه، باعه الصاعين واستلم الـ20، ثم باع اشترى منه الصاع بـ20، أخذ منه الـ20 ثم دفع إليه، وهذا أخذ الصاعين وهذا أخذ الصاع، فهذا الآن حيلة على الربا، فلا يجوز أن يبيع هذين الصاعين بالصاع مع اشتراط، يعني بيعك الصاعين على أن تبيعني الصاع، هذا الآن عقد بعقد يراد به التوصل إلى الربا. أما إذا خلع عن الربا فلا مانع، لأنه يعني لا يدخل في بيعتين في بيعة كما تقدم، ولا مانع منه لعدم الدليل. فإذا قال بعني يا فلان بيتك، قال بشرط أن تبيعني أرضك، علاش يبيع البيت ويشتري الأرض ليعمر أو لأي غرض ما في مانع. بيعني بيتك؟ قال نعم أبيعك بيتي بشرط أن تبيع علي أرضك، لأنه سام منه الأرض وأبى يبيعها، فطلب منه البيت قال ما في مانع أبيعك بيتي على أن تبيعني أرضك، وش المانع؟ ما في مانع. قال بيعني بيتك، قال بشرط أن تؤجرني بيتك الثاني، لأنه سيخرج من هذا ويسكن في الثاني، ما في مانع. قال بيعني أرضك يا فلان، قال بشرط أن تبيعني سيارتك، ما في مانع، سواء كان بيعا، سواء كان المشروط بيعا أو إجارة أو شركة أو حتى زواجا، ما في مانع، لكن بشرط أن لا يكون فيه ظلم للمرأة، إذا حصلت المكافأة والمهر والرضا فلا مانع من ذلك لعدم الدليل. والأصل في العقود أو الأصل في معاملات الإباحة. تبين لنا أنه لا يدخل في حديث نهى عن بيعتين في بيعة. وكذا ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك، نقول هذا كذلك ليس في محظور لعدم الدليل، وإذا توفرت الشروط المكافأة والرضا، فالمكافأة والمهر، مهر المثل والرضا فلا مانع. أو زوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في ونكاح الشغار سيأتي إن شاء الله، وأنه إذا خلى من المحاذير أن القول الأرجح أنه يجوز زوجني ابنتك أو أختك، واشترط عليه زوجه أخته. فيه أقوال، لكن أقرب الأقوال أنه إذا وجد المكافأة والرضا ومهر المثل أنه يحل، لأن المنهي عنه هو بيع المرأة، يبيع هذه المرأة بدون مهر من أجل أن يتزوج امرأة أخرى. هذا عنده أخت مات أبوه وهو لي أخته، وجاءه شخص زوجني أختك، قال بشرط أن تزوجني أختك، وذاك عنده أخت، فتوافقوا، في الغالب أنهم سيتسامحون في المهر، يعني هذه مقابل هذه، قد يدفع هذا 10,000 ولا 5,000 يتسامح، وذاك يتسامح مرة، كل منهم سيعطي ويأخذ، هذا هو الغالب، هذا هو الواقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يبيعون النساء ويعضلونهن، وكانت المرأة مظلومة قبل الإسلام، ويتسلط عليها الأولياء، أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. على كل حال يأتي تفصيل الكلام في بابه إن شاء الله. قال وإن شرط ألا خسارة عليه، هذه شروط أخر، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو ألا يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه إلى آخره. قال هذا الآن هذا النوع شرط باطل غير مبطل، يعني الشرط باطل يبطل والبيع صحيح. طيب لماذا يبطل تبطل هذه الشروط؟ ما هو الدليل على بطلان هذه الشروط؟ ما هو الدليل؟ قالوا لأنها تخالف مقتضى العقد، تخالف مقتضى العقد، يعني مقتضى العقد أن المشتري يملك السلعة والبائع يملك الثمن، كل منهما يملك ما ملك وله حرية التصرف. اشترى سيارة فإنه يملكها ملكا تاما ويتصرف فيها، ولا يجوز للبائع أن يشترط عليه شيئا يضعف تصرفه أو ينقص تصرفه. إذا اشترط عليه شيء ينقص تصرفه فإنه يبطل هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد، يعني هكذا عللوا، وليس هناك دليل واضح. أما حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة هذا شيء آخر، هذا ولا، والولاء كالنسب لا يباع. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فالولاء هذا شيء خاص، هذا مثل النسب، ورد في السنن لكن في ضعف الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فهو كالنسب، مثل ما أن الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه فكذلك لا يبيع الولاء، هذا شيء منصوص عليه، هذا شيء فيه دليل، عليه دليل خاص. إذن ما في مسألة دليل واضح، إنما هو تعليل، أنه ينافي مقتضى العقد، وأن الإنسان إذا اشترى السلعة له حرية التصرف الكامل في السلعة، فلا يجوز البائع أن ينقص تصرفه، باعه على أن لا يبيع أو أن لا يهب أو أن لا يوقف، أو باعه على أن يبيع أو على أن يهب أو نحو ذلك. قال البائع تصرف في ملك المشتري، هذا ينافي العقد، لأن العقد يملك المشتري السلعة ويعطيه حرية التصرف، فليس للبائع أن ينقص تصرف المشتري، هذا عدوان عليه. لكن نقول ما في مانع أنه اشترى هذه السلعة مسلوبة هذه المنفعة أو هذا التصرف، ما في مانع، مثل لو استثنى جزءا من المبيع باعه هذا إلا كذا، أو اشترط في شرطا السكنة باعه إلا اشترط أن يسكنه أو نحو ذلك، ما في مانع إذا كان في غرض صحيح للبائع أو للمبيع، فلا مانع. الأصل في المعاملات الإباحة، وهذا البائع له غرض صحيح في هذا المبيع، فما في مانع. يعني نأخذها واحدا واحدا. قال وإن شرط ألا خسارة عليه، شخص غرير جاهل بالسلع أراد أنه يتكسب، ذهب إلى شخص قال كم تبيع سيارتك؟ قال بيعك بـ10. قال وين 10 كثيرة؟ قال إن شاء الله تكسب فيها، أنا ترى مراعيك في البيع وهذا إن شاء الله فيها ربح. قال طيب إذا ما ربح ترد عليك؟ قال البائع نعم رد علي. البائع يريد أن يحابي ينفع هذا المشتري أنه صديق أو قريب، قال خذها إن ربحت وإلا ردها علي، ما في مانع، ما تخسر، إن خسرت أنا أتحمل خسارة، ما في مانع. المشتري رضي أن يبر البائع، رضي بهذا البائع رضي بهذا الشرط، وأراد أن يبر المشتري أنه ينفعه إن ربح وإلا رد السلعة، ما في مانع. إذا رضي الطرفان بهذا فلا مانع، إن ألا خسارة عليه. يقول خذ هذه السيارة، إن خسرت فيها فردها علي أو أنا أتحمل الخسارة، ما في مانع إذا رضي الطرفان، لأن البائع هنا أراد أن يبر هذا المشتري لأنه صديق أو قريب له معزة عنده، قال بتخذها إن شاء الله أنك ما تخسر. قال طيب إن خسرت؟ قال أنا أتحمل خسارة أو ردها علي إن لم تربح أو خسرت، فلا مانع. أو متى نفق المبيع وإلا رده، هذا موجود الآن، يتبايع يتعامل الناس به، موجود في الواقع. مثل إيش؟ نفق المبيع يعني بيع واشتري ذهب وإلا يرده. مثل إيش؟ مثل الألبان يعني لها تواريخ وكذا، يقول إن نفق ولا رد، يعني إن انتهى التاريخ رده علي. نفق يعني ذهب اشتري وإلا رده، الناس يتبعون بلا نكير، وش المانع؟ ما هو الضرر؟ بالعكس قد يكون المنتفع من البائع نفسه، ينتفع أكثر، يعني لو أبى لما اشترى المشتري كميات كثيرة، لأنه يخاف أن يفسد، إذا انتهى التاريخ فإنه يلقى، ما ينتفع به، تاريخه مدة قصيرة فيخاف المشتري فلا يشتري عددا كثيرا. إذا كان يعني توقع أن يذهب 100 مثلا لتر، اشترى مثلا 50، إنه يخاف أنه ما يذهب 100 فيشتري 50. صاحب اللبن يريد أن يشتري 100 أو 200، قد يتوقع صاحب المحل أنه ما يذهب إلا 100 أو 50، ما يذهب 150 أو أكثر، فما في مانع، فيه مصلحة للطرفين، البائع تسوق بضاعته تنتشر، والمشتري يحتاط لنفسه إن هذه الأشياء تنتهي وتلقى، فلا مانع إذا اشترطوا هذا الشرط، وهذا عليه عمل الناس اليوم بلا نكير. أو أن لا يبيعه، هل فيه مصلحة للبائع أنه يقول بعت عليك هذا البيت أو هذا العبد بشرط أن لا تبيعه، فيه مانع؟ مثلا في مصلحة للبائع، نقول نعم في مصلحة، قد تكون المصلحة للمبيع أو تكون المصلحة للمشتري. مثلا أراد أن يبيع عليه عبدا، هذا العبد عزيز عند صاحبه، وأراد أن يبيع على إنسان أخلاقه عالية، وعلم أن هذا المشتري أنه كريم وأن العبد سيعيش عنده عيشة عزيزة، فرضي أن يبيع عليه، لكن يقول بشرط أن لا تبيعه، شرط أن لا تبيعه، يبقى عندك، فإن بعته انفسخ البيع، أنه يخاف أن العبد يباع على شخص سيء الملكة فيؤذيه ويظلمه وهو عزيز عليه. فقال البيت عليك خاص لكن بشرط أنك تستعمله ما تبيعه. قلنا نعم ما في مال. وجاءنا بمرات عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن الجميع باعت عليه أو وهبته جارية قالت فإن بعتها فأنا حق بها بالثمن يعني كانت تقول لا تبيع على غيري. فأجاز عمر رضي الله عنه ذلك الشرط لأن الأصل صحة الشروط إلا ما دل الدليل على بطلانه. فما أمكن تصحيح المعاملات فهو الواجب إلا إذا تبين محظور شيء يخالف النصوص فإنه يرد. أما إذا لم يكن ما في دليل واضح فالأصل صحة المعاملات. أو ألا يهبه هذا الشخص مثلا مبذر وأراد هذا الشخص أن يبيع عليه بيتا أو سيارة أو نحو ذلك لكن قال بشرط ألا تهبه لأنه يعرف أنه مبذر له أصحاب يضحكون عليه ويلعبون عليه ويأخذون منه. إذا قال والله ما شاء الله هذا زين ممتاز وكذا قال جاك يا فلان كما يفعل بعض السفهاء فيبذر أمواله ويبقى عالة على الناس. قال نبيع لك بيتي لكن بشرط أنك ما تهب لأحد أو السيارة بشرط أن لا تهب لأحد. ما في معنى لأنه أراد أن يبر هذا المشتري لأجل أن تبقى أن يبقى هذا المبيع ينتفع به وأن لا يضيعه بسوء تصرفه. ولا يعتقه نفس الشيء وإن كان العتق محبوبا للشارع لكن أراد أن يبر هذا الشخص. هذا شخص كريم ولا يبقي شيئا كان مالا تصدق به كان عبدا أعتقه وهو بحاجة إلى الخدمة يرى أنه مريض أو أنه كذا أو امرأة مريضة أو نحو ذلك فأهدى عليه عبدا أو جارية وقال بشرط أن لا تعتقه يبقى عندك للخدمة لأنه أراد أن ينفعه لأنه في حاجة إلى الخدمة بسبب المرض ونحوه فلا مانع من ذلك يشترط عليه ألا يعتقه. وإن أعتق أو إن أعتق فالولاء له هذا صحيح أنه باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله هذا باطل للدليل الخاص على بطلانه. والدليل على ذلك قصة عائشة رضي الله عنها قال قولي عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل يعني لا ينفذ يبطل ذلك الشرط فهو باطل وإن كان 100 شرط من شرط 1، 2، 3، 4 من الشروط الباطلة كلها تبطل مهما كثرت. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليس في كتاب الله؟ هل المراد القرآن والمراد في كتاب الله يعني في دين الله في شرع الله الأول ولا الثاني؟ اللي هو الثاني يعني في دين الله لأنه يعني معلوم أن كتاب الله الذي هو القرآن ليس فيه ذكر الشروط هذا يشترط كذا واشترط كذا هذه ليست لكن المراد ليس في كتاب الله أي ليس في دين الله ليس في كتاب الله أي ليس في شرع الله وليس في دين الله. فهذا هو المعنى الذي لا شك فيه. ثم قال والبيع صحيح لأن هذا الشرط الآن خارج عن البيع. قال بعتك هذا العبد بشرط أن لا تبيعه. نقول البيع صحيح لأنه باعه بيع صحيح ولكن يبطل الشرط للمشتري على المذهب أن يتصرف في هذا العبد وأن يبيعه لأن الشرط باطل. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله عنها أبطل الشرط ولم يبطل العقد. قال اشتريها واشترطي لهم الولاء يعني دعيهم يشترطوا الولاء فإنه لا يضر لأنه سيبطل لكنه محمول على أنهم كانوا يعلمون أنه محرم يعلمون التحريم فمن كان يعلم أن هذا الشرط حرام فإنه يبطل ولا شيء له. وأما إن كان يجهل فإنه له الخيار إذا فات غرضه فله خيار، إنه معذور. قال نبيعك هذا العبد لكن بشرط ألا تبيعه. أراد أن يبر به هذا الصديق، هذا الشخص العزيز عليه، لكن لو علم أن هذا الشرط سيبطل ما باعه العبد، باعه 10,000، لو علم أنه سيبيع ما باعه عليه ولا 20. فلما فودي وقيل أن الشرط باطل قال لا، أنا بعته 10 فقط، بعته 10 من أجل أن أبر هذا الشخص لأنه قريبي أو كذا، لكن لو علمت أنه سيبيع ما أبيع على العبد، غالي عندي ما أبيع ولا 20. فهل يبطل العقد الشرط يصحح العقد؟ نقول لا، إذا ننظر في حال العاقد، إن كان يعلم أنه باطل مثل أهل البريرة فإنه يبطل ولا خيار له، لأنه عاصي يعلم أن الشرط باطل وأقدم عليه فيبطل عقوبة له وليس له شيء، لا خيار ولا أرش ولا شيء. قال أعطوني على الأقل الفرق، أنا بعته 10 على هذا الشخص من أجل أن أبره وهو يساوي 15، بعته 10 مراعاة له على أن يبقى عنده وينفعه، أنا أريد أن أبره، مثل باع على أمه مثلا أراد أن ينفع أمه ويخدمها ويعني خفض لها في الثمن، ثم عرف أنها ستبيعه بعد ذلك فقال لا، لما علمت أنها ستبيعه ما أبيعه ولا 20، فأعطوني الفرق. يقول لا، ما لك شيء، لأنك عاصي دخلت على بصيرة، ولذلك لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البريرة خيارا ولا أرشا ولا شيء، إنما خطب وأنكر عليهم إنكارا شديدا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، لأنه سبق أن بين عليه الصلاة والسلام أن الولاء لا يباع ولا يورث، نهى عن بيعه وعن هبته، وهؤلاء يعني حصل فيه بيع، باعوا بريرة واشترطوا الولاء كأنهم اشتروه من بني من عائشة، عائشة رضي الله عنها هي التي اعتقت، وهم الذين أخذوا الولاء كأنهم أخذوه بمال، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط. نقول هذا إذا كان جاهلا معذورا فإنه يرجع إما بالثمن أو يفسخ العقد. وقال تبيعني عبدك؟ قال نعم، بشرط أن لا تبيعه، خليه عندك يخدمك. قال موافق. قال إذا نبيع عليك 10. ثم بعد ذلك قيل لو ترى الشرط باطل والآن المشتري له أن يبيع العبد، قال لا أصبر، الآن لو علمت ما بعته ولا 20، لأن العبد يساوي 20، أنا بعته 10 من أجل أن يخدمه. فقلنا للمشتري صحيح أن الرجل حاباك في الثمن مقابل أن يبقى العبد عندي، وليد أن يبرك وأنت الآن ستبيع، فادفع له 10 الباقية. إذا أبى المشتري ماذا يكون؟ يفسخ العقد، يفسخ العقد الآن. قال للمشتري إما أن تدفع ما يرضى به البائع لأنه معذور بجهله ببطلان الشرط، فإما أن ترضى وإما أن يفسخ. هذا على القول بأن الشرط باطل، لكن على القول الصحيح أن الشرط صحيح وأنه يلزم به. فإن خالف الشرط وباع ما هو الحكم؟ شرط عليه ألا يبيع، قلنا الشرط صحيح، ثم باع المشتري، باع العبد، فما هو الحكم؟ ماذا يترتب على ذلك؟ إذا باعه الآن، ما عرفنا الآن أنه باعه، فماذا يكون الحكم؟ هل يدفع الأرش ولا يبطل البيع الثاني وإلا كيف؟ نقول يبطل البيع الثاني لأنه باع ما ليس له، باع شيئا لا يملك التصرف فيه، وتقدم لنا من شروط البيع أن يكون مالكا من مالك أو معذون له بالتصرف، هذا يملك ملكا محدودا عليه شرط أنه ما يبيع، فإذا باع باع ما لا يجوز له التصرف فيه فيبطل البيع، البيع يبطل ويرد العبد إلى صاحبه اللي هو المشتري في المثال. طيب أعتق العبد، قال أعتق هذا العبد، ما الحكم؟ يبطل العتق ولا لا؟ يقول نعم يبطل العتق، لأنه أعتق ما لا حق له بعتقه، لأنه اشتراه منزوع هذا الحق، منزوعا منه هذا الحق، فليس له حق أن يعتقه، لأنه اشترط عليه قال بعتك هذا العتق بشرط ألا تعتقه، فإذا اعتقه فإن العتق لا ينفذ، لأنه أعتق ما لا حق له في التصرف فيه. وهكذا إذا خالف فإنه يبطل تصرفه الذي خالف فيه. نعم الراجح أنه صحيح، أنه كل شرط ما فيه نهي وفيه مصلحة للبائع أو للمبيع، المبيع إذا كان عبدا، فإذا في مصلحة للعبد قال والله العبد غالي عنده بيع عليك لكن بشرط يبقى عندك، أما تبيع على غيرك لا، لأنه العبد هذا غالي عندي، لو غيرك ما بعت عليه، يعني ما أريد أن يهان. الإنسان قد يكون عنده عبد غالي عنده جدا، يحبه حبا شديدا لدينه وتقواه وعلمه وصلاحه وكذا، فلا يرضى أن يهان، فقال نبيع عليك لأني أثق فيك، أنت من أهل الخير والصلاح ومعاملتك طيبة، فلا فرق أن يكون عندي ولا عندك، لكن أنت محتاج إلى خدمتي بيته عليك، لكن بشرط ما تبيعه. صحيح، شرط صحيح في مصلحة للعبد، وأيضا في مصلحة البائع، لأن البائع يتألم أن يرى هذا العبد الغالي عليه العالم التقي يراه يستخدم عند شخص فاسق يستخدمه بأعمال لا تليق به، فله قصد صحيح للبائع وللسلعة اللي هو العبد. فهذا هو الضابط، إذا كان في الشرط مصلحة إما للبائع أو للمبيع أو حتى للمشتري، إنه مثلا هذا أخوك مثلا تعرف أنه مبذر عنده أصدقاء سوء، كل ما ملك سلعة أخذوها منه، والرجال محتاج سيارة، تقول بيع لك سيارتي هذه لكن بشرط أنك ما تهبها لأحد، صحيح ولا لا؟ صحيح. وإذا وهبها لصديق نأتي نبطل الهبة، قل الهبة هذه باطلة. واحد مثلا كريم تصدق صدق التطوع، كل ما جاء أحد سائل أعطاه يبقى فقيرا، وأهله احتاروا فيه، كل ما أعطوه سيارة تصدق بها، كل ما أعطوه أرضا تصدق بها، يريدون أن يسكن، يريدون أن يكون له بيت، فباعوا عليه أرضا، والغالب أنهم يحابونه في الثمن، قالوا بشرط أنك ما تصدق فيها لا بواقف ولا بصدق ولا بشيء. نحن نقول هذا شرط صحيح وله قصد صحيح، وليس هناك دليل يمنع منه. أين الدليل على أنه يحرم هذا الشرط؟ لكن بعضهم يقول إذا شرط أن يهبه هذا يبطل الشرط، قال بعتك أبيع عليك هذا البيت بشرط أن تهبه، قل هذا الآن ما يصح الشرط، لأنه لا قصد صحيح للبائع، هذا تحكم وإضاعة المال على المشتري، إلا إذا حدد مثلا شخصا ويعلم أن هذا سيهبه لأحد لكن قال بشرط تهبه لزيد، أنه يعرف أن هذا كريم وأنه يشتري هذه السلع ويوزع على الناس، لكن شرط عليه أن يعطيه زيدا من الناس فلا بأس، إذا حدد شخص معين. أما يقول بشرط أنك تهب أو بشرط أنك تبيع، لكن كل هذا على كل حال يرجع فيه للقصد الصحيح، إذا فيه قصد صحيح ومصلحة فالأصل الجواز ولا دليل على المنع. بيعة المقصود بها العينة، فالعقد في عقد الأصل الجواز إلا إذا كان يترتب عليه أو كان وسيلة إلى الربا، إذا كان فيه ربا فهو ممنوع، وإلا الأصل الجواز. ما في إشكال أن البائع إذا أسقط شرطه له ذلك، إن هذا شرط ملك للبائع، كل من كان له خيار أو شرط أو استثنى شيئا وأسقطه سقط، قال بعتك هذا البيت واستثنيت غرفة منه أو استثنيت السكنة شهرا ثم تنازل ما في مانع، كل من له حق وأسقطه سقط. الذي يفسد العقد هو ما تكون فيه ربا أو غرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، قال بعتك هذه الغنم إلا واحدة، وهي مختلفة بعضها بألف بعضها بخمسمائة بعضها بستمائة بسبعمائة، هذا الآن شرط باطل يبطل العقد لأنه باع مجهولا، ما يوقع في الغرر أو في الربا فإنه يبطل الشرط والعقد، لأنه إما باع ربا هنا أو باع بيع غرر وهي بيوع محرمة، فيبطل الشرط والعقد كله لأنه بيع غرر. هذا تقدم أن الكلام عليه في الدرس الماضي، وأنه محمول على الشروط اللي فيها محظور، وأن الشروط السليمة اللي ما فيها محظور ما تبطل العقد ولا تكون فاسدة ولو كثرت، لأنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، مفهومه أن كل شرط في كتاب الله فهو صحيح ولو كان مئة شرط، لأنه أبطل النبي عليه الصلاة والسلام الشروط الفاسدة المحرمة شرعا، عموم حديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، هذه تدل على أن الأصل في الشروط الإباحة ولو كثرت ما لم يكن فيها محظور. تقدم لنا بقيم يحمل على بيع العينة ولا شرطان في بيع أن يفسروا بيع العينة. هذا إشكال ولا شك أنه فيه إشكال، لكن مقيم رحمه الله يجيب عنه أنه يقول هذا بيع العينة كما تقدم في الدرس الماضي.
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه، ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوات الغرض، وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر. قال معناه في الشرح:
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، يعني ما يذرع يقاس بالذرع أو بالمتر أو نحو ذلك على أنه عشرة، قال هذه الأرض الآن كم طولها؟ قال هذه طولها عشرة أمتار، قال اشتريتها بعشرة آلاف، المتر بألف اشتراها بعشرة آلاف، ثم تبين أن الأرض طولها خمسة عشر مترا أكثر، فهل نقول اشترى الأرض كاملة، هذه الأرض المنظورة اشترى هذا الحوش ولا قطعة من الأرض على أن طولها كذا، فيكون باعه هذا المعين بغض النظر عن الطول والعرض، قل والله حتى لو بانت خمسة أنت رضيت بعت علي بعشرة آلاف وأنا اشتريت، سواء كانت عشرة وأكثر، نقول لو باعه بدون تحديد الأمتار لما كان في إشكال، ولو يجهلون الطول والعرض هذا الحوش وهذه الأرض المحددة، بعتك هذه الأرض بكذا ويراها بعينه، هذه الأرض أمامه يراها، يجوز أن يشتريها جزافا ولو لم يعرف المساحة والطول والعرض، لكن إذا باعه على المتر قال والله أبيعك المتر بألف، كم هذه؟ قال طولها عشرة أمتار والعرض معروف عندهم، لكن باعه كل متر بعشرة بألف ثم بانت أكثر، فإن هنا خطأ، حصل خطأ من البيع، ظنها عشرة وهي أكثر لأنه باعه بالمتر، صار البيع على المتر، فإذا كان في نقص فيرجع المشتري على البائع، وإذا كان في زيادة يرجع، إذا كان في نقص يرجع المشتري، إذا كان في زيادة يرجع البائع على المشتري، لأنه تبايعوا بالمتر حصل خطأ في الحساب. هذا قد يحصل، اشتروا الناس مثلا يقول كم الأرض هذه، قالوا المتر بكذا وكم مساحته، مساحته 500 مساحته كذا، ثم يحسبون ويدفع الثمن، وإذا جاء يطبق على الواقع وجد أنه 450 متر، طيب هل يقول والله أنا بعتك القطعة وأنت رأيتها، لأنه يعني ذهبوا إلى الأرض وشافوها مصورة ولا عليها مراسيم محددة واشتراها على أنها 500 متر، نقول لا، الآن بنت 450 وأنت أخذت قيمة 500، فترد له الفرق، ترد عليه الفرق لأنه اشتراها بسعر المتر. لكن لو لم يتحدثوا عن الأمتار وقال بيعك هذه الأرض المنظورة بكذا، صحيح نباعها الأرض وهو يراها سواء كانت 500 أو 700 أو أكثر أو أقل، لكن مدام أنهم تبايعوا بالأمتار فإن البائع يضمن النقص والمشتري عليه الزيادة إذا حصل زيادة أو نقص. لكن قد تكون يعني هنا فيه مشاركة، أنه باع عليه هذه الأرض على أنها 500 مثلا وصارت 700، اشترى دفع قيمة 500 متر وبانت 700، كم يكون للمشتري؟ 500 فقط، والمئتان الزائدة على ملك البائع، يعني ما باع إلا 500، يرجع البائع ما يملكها المشتري كاملة، ما يملك إلا 500 التي دفع ثمنها بالمتر. إذن صار في شركة، فلمن تضرر الفسخ. يقول البائع لا، أنا والله ما علمت أنها 700 أو 1000، أنا ظنيت أنها 500 بعتها بدون شراكة، لكن الآن صار لي شريك، أنا ما أريد الشراكة، فلا يلزم من تضرر بالشراكة ولا يريد فإنه يفسخ البيع. إما أن يتفق على أن يشتري الزائد هذه أرض 1000 متر، ظنها البائع 500، باعها بسعر المتر على أنها 500، دفع المشتري قيمة 500، جاءوا يمترون وجدوها 1000، نقول أنت يا المشتري لك الآن 500 والبائع لك 500. قال المشتري والله صار لي شريك الآن، لأنه مشاع، ما باعه جهة الشرقية والغربية، باعه مشاعا. قال المشتري لا، أنا ما أريد أدخل في شركة، أنا أريد أرض مستقلة سأبني عليها بيتا. فإما أن يصطلح يشتري هذا منه وهذا يشتري منه، فإن أبيا وتنازعا فإن البيع يفسخ. ويقول ولكل الفسخ لضرر الشركة، لأن الشركة فيها منازعات وفيها مشاكل، يقول بيع يقول لا، يقول أبني يقول لا، لأنها ما قسمت، فلا يريد أن يدخل في هذه المنازعات، فله الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. يعني إذا بانت أكثر، إن أعطاه البائع قال والله أنا ظنيت 500 طلعت 600 لك كلها، هذا ما في إشكال. أو المشتري تنازل طلعت 450 قال أنا راضي بال 450 وسمحت لك عن النقص، إذا تسامح فالحق لهما، أما إذا تنازع فإنه يفسخ البيع لضرر الشركة. أما إذا كان شيئا مقسوما مكيلا وكذا، هذا ما في إشكال، باعه هذا التمر على أنه 10 آصع ب10 ريالات، فلما كلوه وجدوه 12 صاعا، هذا ما في إشكال، خذ أنت 10 وهذا يأخذ الصاعين وانتهى الأمر، ما في فسق، ما في ضرر شركة. إذا صار أكثر من 10 فالزائد يأخذ البائع، إذا كان أقل من 10 فالنقص على المشتري، إما أن يأتي بتمر آخر وإما أن يخصم له من الثمن. هذا إذا اشتري بالصاع أو اشتري بالمتر. أما إذا باعه هذه الصبرة قال بيع عليك هذا الزنبيل أو هذا الكرتون من التمر ب100، قال كم في من كيلو؟ قال الظاهر يجي 5 كيلو، لكنه ما باعه بالكيلو، قال بيع عليك هذا الكرتون ب100، لكن سأل المشتري قال كم يجي من كيلو؟ قال الظاهر يجي 5 كيلو، فلما اشتراه وزنه له 4.5، هل يرجع ولا لا؟ ما يرجع، لأنه اشترى جزافا، ما اشترى بالكيلو، اشتراه بالجملة، فليس له الرجوع. لكن إذا قال بيع عليك من هذا التمر كل كيلو ب10، كم هذا؟ قال هذا 10، دفعه 100، اشترى بالكيلو الآن، فهنا يضمن الزيادة تكون للمشتري. وإذا باعوها بالمتر فالنقص مضمون على البائع، إذا باع بالمثل قال البتر بكذا. أما إذا باعه أرض قطعة كاملة قال بيع عليك الحوش الفلاني هذا والمزرعة الفلانية بكذا، ما حدد المثل، قال مساحتها كذا بس ما حدد بالمثل، ما قال بيعك المتر بكذا. قال كم تبيع؟ قال كل المزرعة تساوي مليون، احنا حدينا 1,200,000 يبيع الآن المزرعة كاملة. قال كم؟ قال الظاهر مساحتها 1,000 متر وكذا. والله يعني محتملة إذا كان، لكن الأقرب الله أعلم أنه باعه شيء كامل وليس بالمتر، فهو يقال هذا الآن يعني ربما يقال غش أنه خدعه، أنه قال هذه 1,000 متر وهي 800 وبالنظر ما تتبين والمشتري اشتراها على أنها 1,000، فظن هذا يصير فيه يعني خيار له، مثل العيب، هذا يقال أنه مثل العيب ما في ضمان يضمن له مثل لو باعه بالمتر، قال هذا نوع كذب وغش، أنه قال هذه 1,000 متر وهي 950 والمشتري ما يتبين له بالنظر ولم يذهب يمتر لأنه واثق بالباع مستبعد أنه يكذب عليه، وأن هذا يكون مثل العيب له الخيار، شاء قبلها بالسعر المتفق عليه وإن شاء ردها، ولو زادت نفس الشيء إذا كان يجهل الباع بعد مسألة البائع هل هو يعني يكون عليه شيء، هذه الله أعلم. لا هذا إذا باعها بالمتر قال أنا بيعك المتر 1,000 بيع متر، مثل التمر قال أبيعك الكيلو 10، فهو ما الآن اشترى بالكيلو ما اشترى الكرتون أو الزنبيل، اشترى بالكيلو، كم الكرتون؟ قال 10 كيلو، حسب 10 × 10 = 100، هذه المياه أنا اشتريت 10 كيلو، وجدوا 9.5 البائع يضمن النصف لأنه باعه بسعر الكيلو. إيه بس هل هم حددوا سعر المتر؟ هذا السؤال. قال بيعك المخطط من سعر المتر 100, 200, 1,000 كذا، المتر بكذا، إذا ذكروا المتر خلاص ضامن، إنه إما أن يعطيه الزيادة هذه يعوضه ولا يخصم عنه، يخصم من الثمن. قال بيعك عندي والله أرض المتر، كم المتر؟ قال المتر 1,000 ريال، كم مساحتها؟ مساحتها 1,000 متر، 1,000 × 1,000 كم؟ 1,000,000، دفع 1,000,000 شيك 1,000,000، جو يمترون وجدوها 950 متر، هذا واضح إنه لازم يخصم له، يبيع يعطيه يرجع له 50,000. نقص باعه بسعر المتر. لكن لو قال واحد الله ببيع المزرعة، عنده مزرعة وشفها الفلان، جاء ووقف على المزرعة ونظر حدود المزرعة وكذا كم، قال الله مزرعة بيع 1,200,000 مثلا، قال الله اشتري كم، قال على أنها 1,000 متر، هنا اختلفت الصورة، إنه ما اشترى بسعر المتر، اشترى هذه المزرعة بسعر مجمل بدون تحديد المتر، لكن قال مساحتها 1,000 متر، هنا غش وخدع، وإذا كان يعلم فهو يعتبر غاشا، لأن ذاك رغب فيها، كأنه مثل الذي باع شاتها المصرات، أوهمه أنها لبنه كثير وطلع بخلاف الواقع، هذا كذلك قال 1,000 متر، هذا فهم قال 1,000 متر، والله 1,000 متر زين وتسوى هالسعر، لكن لو عرف أنها 900 ما أقدم اشتريها بهذا الثمن، فيختلف الحكم يعني من جهة الضمان، هنا فيه هنا يقال فيه الفسخ، في الأولى يلزم بدفع الفرق، وهنا يقال إنه إما أن يمضي المشتري وإما أن يرد ولا يلزم البائع بالعرش، لأن هذا مثل العيب. إذا في ضرر نقول من فات غرضه فله الخيار، من فات غرضه فله الخيار، إذا فات غرضه والله أنا إذا ما حصل لي 10 كيلو ما أبغى التمر، لأن ما ودي تنوع التمر، ودي أخذ تمر مثلا نوعي وحده، له الخيار، أنا شريته على أنه 10 ولن علي ضرر إذا نقص وصار 8، لأن بروح أشتري كيلوين من نوع ثاني ويختلف علي، وأنا بقدم للضيوف ودي يصير نوع واحد، فمن فات غرضه فله الخيار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.